الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 35. قال الماتن وعلى الله مقامه الشريف: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا، فهو معلوم المقدار إذن في الجملة، فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس. مقداره معلوم، أو قل مقداره معين بالنسبة له غير معلوم بالدقة، صبرا من قمح. هذه حرام وهذه حلال، هذه أكبر من تلك، لكن لا أدري أن تلك تصير أكثر أو مساوي للخمس، لعلها هم أقل بقليل، لكن احتمال أنها أكثر افترض أقوى، احتمال أنها مساوي أيضا بدرجة أضعف، لكن مرددا حتى يبقى احتمال الترديد متعقلا انه يوجب التخميس بعد ذلك. لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزئه او يجزيه اخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجها والأقوى الثاني، يعني على حكم مجهول المالك ما يجب التخميس. لماذا يشير هو؟ لأنه كمعلوم المالك، حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط، يعني الجهة هي المالكة له، يريد أن يقول ظاهر الكلام يعني هذا. لا شك ولا ريب أن موضوع أدلة هذا الخمس هو المال الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف قدره ولا يعرف صاحبه. خب، هنا عندنا مال معروف القادر، واقعان معروف، ويجهل مالكه، مشمول لأدلة مجهول المالك، يجب دفعه لمن؟ صدق بإذن الحاكم الشرعي مثلا، أو الدفع إليه اللي هو حتى هو يتولى التصدق به. حينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه قبل الخالط، هذا هو حكمه، يأتي إنسان عامدا متعمدا مذاهل ولا غير ملتفت ويخلط هذا المال بماله بهدف أن يحلله بالتخميس، وهدفه من هذا أنه يحتمل أنه أزيد من الخمس، وإذا كان الأمر كذلك فبالخمس أخذ الزيادة على تقدير وجوده، مو يعلم، لأنه على المشهور إذا كان يعلم بزيادته على الخمس ولو إجمالا لا يفيد التخميس. حينئذ لا شك ولا ريب في أن هنا في فرض السيد الماتن عمل محرم شرعا من هذا الخالط على مستوى التكليف، إنما لأنه تصرف في مال الغير، سواء الغير المالك الواقعي أو الفقراء، وهو بحسب الفرض عامد وله نية سيئة في المقام، نريد أن نبحث هنا، هل أن العمد وعدمه يغيران في محل البحث شيئا أم لا؟ يعني لو خلطه وهو غير عامد غير عالم، كان يتغير الحكم أو لا يتغير على المستوى الوضعي مو على المستوى التكليفي؟ هذا أولا. ثانيا، ما هو الحكم هنا شرعا في فرض العمد، ومنه يتضح في فرض غير العمد إن شاء الله الحكم في المقام. فالسيد الماتن في أصل طرح المسألة خصصها بخصوص العامد الفار من بعض الجهات من أداء ولو احتمالا كل المال إلى صاحبه بنحو من أنحاء الأداء ولو بنحو مشهول المال. هنا ما هو الحكم؟ قبل أن ندخل في الحكم، لا شك يا أيها الإخوة أن كل مال حلال مختلط بالحرام في غالب حالاته يكون سابقا غير مختلط. قد يكون من بداية الأمر هو مختلط، كما لو اشترينا كلانا شيئا، كما لو ورثنا شيئا، كما لو طبعا ورثنا يكون نصر الصفر النادر ما يعلم المالك فيه، كما لو وهبنا شيئا مشتركا. لكن في كثير من الحالات يكون في البداية المال متميز، لكن قد لا يكون حين تميز المال، قد تم موضوع مجهول المالك، لأنه عند التميز قد يكون المالك معلوما ثم جهل بعد ذلك، قد يكون أصلا مجهول عن أنه مجهول المالك أو غير مجهول المالك. بعد الخلطة جاءنا هذا البحث، استفدنا إلى حيثيات البحث. فلا يصح القول بأنه هنا يقينا هو مورد للتخميس، لأن كل مال مخلوط فهو سابقا لم يكن مخلوطا بل كان متميزا، لأننا نقول في جملة من الموارد قد لا يكون مسبوقا بالتميز، وحتى لو كان مسبوقا بالتميز قد لا يكون موردا للتخمين، إما من جهة العلم بالمقدار وإما من جهة العلم بالمالك ولو نحو الشبهة الإجمالية المحصورة. يبقى دائرة خاصة وهي حالة التميز التي كانت قد تم فيها موضوع مجهول المالك، فيأتي نفس البحث. أما قضية التعمد وعدمه فمما لا ريب ولا شك في أن العامد آثم، إنما الكلام في أنه هل هذا يسترعي ويستدعي حكما وضعيا آخر غير الحكم الذي يستدعيه حركة الخلط التي لم يكن الخالط فيها عامدا، توهم أن كل صبرتين له فخلطهما ثم علم أن إحداهما كانت محرم عليه. لا نجد في الأدلة الفرض المسألة هو العامد، لا نجد في الأدلة في محل البحث أي تفرقة بين عامد وغير عامد، بين آثم وغير الحلال المختلط بالحرام الواقعي سواء كان منجزا أو غير منجز. إذن محل بحثنا في المسألة هو ما لو كان الحرام منفصلا غير معلوم المقدار بالدقة لي، فجئت وخلقته، ينبغي أن يكون محل بحث هذا سواء كنت عامدا أو لم أكن عامدا في الخلط. حينئذ هل ينقلب فرض المسألة وكنت جاهلا بصاحبه من قبل وصرت موردا لروايات التصدق على الفقراء به تم الموضوع، هل بالخلط هنا يقال تغير الموضوع فتغير الحكم أم لا يقال تغير الموضوع فتغير الحكم؟ قد يقال فورا نعم تغير الموضوع، روايات مجهول المالك ما تشمل المال المختلط، هذا ما كان مختلط كانت تشمله، الآن احنا مختلط بعدنا شبيه مراني الاستحالة الانقلاب الخل الى خمر او العدل، شبيه حالات كثيرة من ان هذا الفرض موضوع لحكم، ذاك الفرض موضوع لحكم اخر، كان موضوع لروايات مجهول المالك، الان موضوع لروايات التخمين. وقد يقال في قبال ذلك بأنه عندما كان لمجهول المالك فهو ملك للفقراء، معلوم المالك صار في طول الجهل بالمالك الحقيقي الواقعي صار معلوم المالك بالفعل، من هو مالكه بالفعل؟ الفقراء. وما دام صار مالكه بالفعل الفقراء فعندما خلطته خلطته وهو معلوم المالك، حينئذ هو من قبيل من علم مالكه، فهو خارج عن دائرة وجوب التخمين. وقد ينقض على هذا الكلام بأن القول بأنه من قبيل معلوم المالك فرع أن يكون هناك حكم وضعي في دائرة روايات التصدق على الفقراء يعني ملك الفقراء له قبل أن تتصدق بهم عليه، يعني نظير الزكاة ونظير الخمس، مع أن روايات مجهول المالك ليس فيها شيء من هذا القبيل. روايات مجهول المالك كل ما فيها أنها تقول تصدق به على الفقراء، لكن هل هو ملك قبل أن يصل إلى يد الفقير؟ هل هو ملك للفقير أم أنه لا زال على ملك صاحبه المجهول؟ مقتضى طبيعة الأمور أوليا ما لم يدل دليل على أنه صار ملكا للفقراء أو أنه لا يزال على ملك صاحبه، لا أقل نشك نصحك، وحينئذ لا يوجد دليل على ملكية الجهة هنا، والظاهر أن السيد الماتن ملتفت إلى هذه الحقيقة، الظاهر لأنه قال لأنه كمعلوم المالك، قد يكون بقوله كمعلوم المالك يشير إلى هذه الحقيقة، يعني يجب صرفه على الفقراء وهو على ملك صاحبه، فهو بمثابة معلوم المالك لأن جهة من يجب إعطاء إليه معلومة. وقد يكون مراده من قوله كمعلوم المالك أنه بالفعل ملك للفقراء، حيث بعد ذلك عقبها إن مالكه الفقراء قبل التخليص، قبل التخليص هم الفقراء، المالك الفقراء يعني ماذا؟ يعني قبل أن تصدق عليهم، يعني مفروض خلطناه تصدقنا عليهم فهم بالفعل مالكون له، غاية الأمر قوله كمعلوم المالك لأن المالك هنا الجهة مو الأشخاص، نستطيع أن نضيل أي فقير نريد ونروم. على أي حال إذا كان مراده أعلى الله مقامه شف أنه بالفعل ملك الفقراء فهذا لا بين ولا مبين في الأدلة، بل إن استصحاب بقاء الملك على مالكه الأول إلى أن يصل إلى يد الفقير يقضي بالقول بأنه مجهول المالك لا معلوم المالك، فهو مجهول المالك قد خلط، قد خلط حرام خلط بحلال فصار موضوعا لرواياته خمس، حينئذ لأن موردها مورد الحلال المختلط بالحرام. ليس معلوم المالك هنا مال لا يعرف قدره الآن ولا يعلم مالكه، خلطناه ثم مو معلوم أنه أزيد من الخمس، قد لا يكون أزيد، لو علمنا أنه أزيد بعد بمورد التخميس نحتمل أنه أزيد بدرجة قوية ونحتمل بدرجة أضعف أنه مساوي ودرجة أضعف أنه أقل. هنا قد يقال إن القضية تفترق بين العامد وغير العامد، ولذلك ركز الماكن على العامد، كيف؟ لأنه قال بأن روايات الخمس وأن في من أراد التوبة وأراد أن يخرج من الحرام ابتلي وأراد التوبة. هذا ليس إنسانا ابتلي وأراد التوبة. مورد الروايات مو فقط حلال مختلط بحرام. ارجعوا إلى صحيح عمار بن مروان ومعتبرة السكوني، كلها موردها إنسان كان لمدة مبتلى بعمل الحرام لأن يجد التوبة يتخلص. مورد المسألة إنسان يريد أن يرتكب الحرام مو يتوب من الحرام، يريد أن يستربح بهالطريقة احتمالا طبعا مو قطعا، فيقال بأن الروايات خبثة على خلاف القواعد العامة روايات التخمين، وحينئذ موردها خصوص هذا المورد أن يأتي العرف يقول ألغى الخصوصية. كيف نلغي الخصوصية؟ قد يكون لقضية الامتنان على العبد بتخليصه من الحرام لأنه يروم التوبة، خصوصية خصوصية قوية وخصوصية عادية أيضا. وعليه فحينئذ قد يقال بأن هذا بنفسه يجعله خارج عن موضوع روايات الخمس في فرض العمل، بينما في غير فرض العمل تطور أن الصبر له فخلط والآن يجب يتخلص من الحرام حقيقة هذا الإنسان، حينئذ يكون مورد لروايات الخمس. فقد يفرق بين العامل وغيره بهذا التفريق، والقول بأننا لا نحتمل الفارق لا يخفى ما فيه، لا يخفى ما فيه أي عدم احتمال للفرق بين الامتنان على التائب حقيقة وعدم الامتنان على العاصي بفعله، بذات فعله الذي سبب الخمس وعاصي، لأن فقه السيد الماتن فرض أنه يريد لأجل هذا. وحينئذ يقينا مورد مسألة السيد الماتن لا يعود موردا لروايات الخمس يقينا. إذا ما عاد موردا لروايات الخمس يبقى بس مورد فقط لأموال مجهول المال، لو قد نفصل الأموال عن بعضها البعض هذا فيه الوجوه السابقة التي تكلمنا فيها. إذا كانت اليد على المال كله يتمسك بقاعدة اليد، إذا لا فلا، وهكذا. حينئذ لا شك ولا غيب أن موارد المسألة ليس موردا لروايات منه لروايات التخميس، لا، لنفترض القضية في حال العذر أيضا، نخرج عن فرض السيد الماتن، أفهل يكون موردا للخمس حينئذ؟ كان الواجب الخمس تشمله مال حلال مختلط بالحرام كذا، أم أنه يكون كمعلوم المالك؟ أقول في فرض أن المالك كان يعلم وكان أن هذا المال حرام في البداية وكان صار مشمولا للروايات مجهول المالك، صحيح أنه بالفعل ليس له مالك، لكن الجهة التي يجب الصرف فيها معلومة أو غير معلومة؟ الجهة التي يجب الصرف فيها معلومة، ما هي الجهة التي يجب الصرف فيها؟ هي الفقراء، فصار بمثابة معلوم المالك، مو معلوم المالك، بمثابة معلوم المالك من جهة العلم، بجهة الصرف التي يجب الصرف فيها. بعبارة أخرى يوجد حكم التكليف في المقام، صحيح أننا لا نحرز وجود الحكم الوضعي لكن يوجد حكم التكليف في المقام وهو وجوب الصرف على الفقراء، مو دائما مع الالتفات، مع عدم الالتفات غير موجود، مشهور المال يحتاج إلى الالتفات من المكلف. فإذا جاء وخلط هذا المكلف ما معنى مجهول المالك؟ الجهل، أكو شيء اسمه جهل في الواقع، جهل دائما من الصفات الإضافية، الجهل والعلم من الصفات الإضافية عند العالم والجاهل، بالإضافة إليه يعد جهلا، بالإضافة إليه علم، وإلا غيره قد يكون عالم به ولا يخبر. وحينئذ لا شك ولا ريب أن كونه مجهولا عندي له أثر في انطباق الحكم علي بلا شك ولا ريب، ومن هنا يسمونه بحكم مجهول المالك. وحينئذ فهو غير معلوم المالك بالفعل، مجهول المالك لأن مالكه المالك الواقعي، لكن هو كمعلوم المالك من جهة أنه يجب إعطاؤه لمن؟ يجب إعطاؤه للفقير. فجهة الصرف معلومة، ما دام جهة الصرف معلومة، ما دام جهة الصرف معلومة فيقال بأن هذا المقدار كاف في المقام، وقد اختلط المال بمالي هنا، فحينئذ لا شك ولا ريب أنه حيث كان من يجب تمليكه معلومان نبقى عليه فعلا. هكذا قال جملة من المحققين، إلا أن هذا الكلام كما ترون غير مسلم. صحيح فرض العلم والعمل قلنا غير مشمول لروايات الخمس لأنه ليس أهلا للامتنان من هذه الجهة، لكن حالة الجهل نقول صحيح هو غير معلوم المالك، بمثابة المعلوم نقول بمثابة المعلوم في أي فرض؟ في فرض التميز، في فرض الاختلاط، مش بمثابة المعلوم. تغير الموضوع، ومع تغير الموضوع يتغير الحكم ما دامت روايات الخمس هنا تشمله. ما المانع؟ أفهل هناك حكم عقلي أو حكم شرعي؟ تدخل شرعي يمنع من تغير الحكم بتغير الموضوع؟ لا شك ولا ريب أنه بتغير الموضوع تغير الحكم. ما قلتم أنتم أنه في كثير من الحالات تكون الأموال في بداية الأمر متميز ثم تختلط؟ أقول هنا كانت متميزة والتفت إلى أنني جاهل بالمالك فيجب إعطاؤها للفقراء. ذهلت في لحظة وخلطتها، ذهلت معامل حتى أعطيه مورة لروايات الخمس، فصار من الحلال المختلط من حرام، تغير الفرض وأنا مشمول لروايات الخمس لأن لست عامدا. حينئذ لا شك ولا ريب في أننا يمكننا أن نلتزم في المقام بأنه يجب التخمير، خلافا للسيد الماتل. أصلا ما أقول خلافا للسيد الماتل، قد يكون السيد الماتل أصلا متفق في هذا، ولذلك فرض المسألة في خصوص العمد. فنحن نوافق السيد الماتل فيما أفاده من قضية فرض العمد، وعمدة ما سبب موافقتنا له مو أنه معلوم المالك، مو تعليله، تعليله لا نوافق عليه، نوافق على كلامه لأجل عدم شمول رواية الخمس لمحل الكلام. لكن في فرض الماتن على أساس بياننا رح يصير تناقض بين الصدر والذيل. في الصدر يؤكد على قضية العامل، في الذيل يعلل بعلة تشمل حتى الجاهل حتى المعذور. عندما يقول كمعلوم المالك، كمعلوم المالك نقول حتى في المعذور أيضا كان كمعلوم المالك، فيشمل التعليل حتى حالة العذر في الخط.
عالم بأنه هذا
رجل
مالك وأن
وظيفته
أن يتصدق به، مع ذلك خلطه بماله
ثم تعب. خلطه بماله ليأكله ثم تعب. انت لا هو الكلام شيء، لا هنا 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 يمكن أن يقال بأنه مشمول لروايات التخميس. قد يقتل
معلوم المالك.
نعم معلوم المالك ثم صار مجهول المالك بعد ذلك، شو المشكلة؟
كان مخاطبا لصاحبه
او لصاحبه، افترضوا صاحبه مو الفقراء، افترض صاحبه معلوم مو الفقراء، اوضح بعد صاحبه كان معلوم لديه، ذاك الشخص الفلاني هو صاحب الحرام، اخذته بالقوة منه عالما عامدا، الان جهدت صاحبه يقينا مشمول لروايات الخمس. كتب روايات هؤلاء العمال بني أمية، بعض الروايات موردوا هذا، كان واضح أن من هالقبيل أصلا هذا العشار وغيره من هالقبيل بلا شك ولا غير. ليس بدعا من القول أن يختلف الحكم باختلاف الفروض، هذا حكم شرعي منصب على حالة خاصة، لكن في تمام هالفروض الاحتياط يستدعي ماذا دائما؟ أن نختار في مصرفه
مجمع
العنوان دائما، وهو الفقير الهاشمي. مسألة 36، لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس. ما معنى تعلق به الخمس؟ يعني هو ملك لي، يعني هذا المال ملك لي وملك لأرباب الخمس وملك لمن؟ للحرام لصاحبه حرام لصاحبه في الواقع يقول أو قل أيضا لأرباب الخمس حينئذ ما هو الحكم الشرعي لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس يعني قبل أن يختلط تعلق به الخمس انتبهوا مما تعلق به الخمس قبل أن يختلط الظاهرة لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه التخميس للتحليل وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الذي في أول مرة نخمسه للتحليل وبعد ذلك نخمسه لما للتطهير أول مرة للتحليل وثانيا للتطهير خب جيد هنا سيد الماتن جدل وكثير من المحشين هم وافقوه على هذا سيد الخوي خالفه لأليه لم يخالف أولا لا يوجد من يعتد به في المقام خالف في أصل وجوب خمسين وإن كان نسب السيد الحكيم على ما بذلك المستمسك إلى بعض الحواش التجارية كبعض أنها قالت لأنه لا يجب أكثر من خمس واحد ليش لا يجب إلى أكثر من خمس واحد لأنه ورد في صحيحة أو معتبرة السكوني وسائر المال لك حلال فبإطلاقها واضح أنه سوف يكون سائر المال لنا حلال الفقيه الهمداني شوية تشوفه متردد في المجال لكن لا شك ولا ريب أن سائر المال لك حلال من جهة خلطته بالحرام هذا تحليل حيفي يعني من حيث خلطته بالحرام صار لك يعني سواء كان باقي فيه حرام واقعا أو ما باقي هو لك حلال
فمن
جهة كونها لم يقبل الحرص لكن من جهة أنها لحظة حالة حربية أولا أحسنتم جهة الحرمة الذاتية وعليه فلا شك ولا ريب أنه لا معنى لأن بحث وهذه إطالة وقت في أنه يجب خمس أو خمسان ما كنا في عقلي بين الخمسين خمس من جهة أنك رابح في أصل الحلال وخمس من جهة أن حلالك اختلط بحرام للتطهير هذا خمس تطهيري وذاك خمس هذا تحليلي وذاك تطهير مو مشكلة حينئذ ما كشك في أصل وجوب خمسين إنما الكلام كل الكلام أنني الآن لا أعرف كم هو الحلال وكم هو الحرام قد يكون نصف النصف قد يكون أربعة أخماس هي خمس واقع قد يكون أقل من الخمس قد يكون أكثر من الخمس الحرام وحينئذ أنا أمام هذا الواقع المرير كيف أخمس سيد الماتن يقول أول مرة تخمس بأن يصير المال لك حلال ويجب عليك بعد ذلك أن تخمس المال الحلال الذي في الحرام والمختلط بالحلال كله شوفوا السيد الماتن ما ناقص أن الباقي أربعة أخماس كلها يجب تخميسها أو لا لكن ظاهر عبارة في هذا شوفوا قال لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس بعد أي تخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه خب إذا حملناه على المقدار الحلال خب مقدارنا معلوم فظاهره المال الحلال الذي فيه يعني بقية أربعة أخماس مع أن بقية الأربعة أخماس مو كلها متعلق للخمس يقينا المتعلق للخمس يقينا هو الحلال المكتسب حتى لو كان هذا لا بد وأن يتعلق به الخمس، مو الآن، قد يصير من السنة القادمة لأنه هبة من المولى. مثلا أنا يجب علي أن أخمس ما اكتسبت، ما استفدت هذا العام، هذا الزائد مو استفادات هذا العام، هذا الزائد الآن بعد أن كان وانتهى العام أحلب الشارع لي، قد يكون واقعا من أموالي ما أدري، وقد لا يكون. هل هناك حل آخر للمسألة؟ أم لا؟ هنا فروع عديدة يمكن أن تصفها كوجوه. يمكن أن يقال بمقالة السيد المهدي بأنه يجب علينا أن نخمس الكل للتحليل حتى يصير مال إلك، من صار إلك وهو متعلق للخمس تخلص خمس ثاني، وهذا إشكال صار واضح. الحالة الثانية أن يقال يجب تحليل تخميس القدر المتيقن من الحلال قبل تخميس التحليل. لماذا؟ لأن الحلال مختلط بالحرام، يجب علي تخميسه وأخمس أموالي. أنا ما أخمس أموال الفقراء أو أموال الإمام اللي في أموالي، بعبارة أخرى في أموالي جهتان، جهة ملك للإمام عليه السلام وللسادة، وهذا معلوم المالك مواجب عليه التخميس هذا، وجهة أموالي أنا اللي اختلطت بأموال الفقراء واجب التخميس عليها، فنطلع خمس دولة أول مرة ثم الباقي الخمس، تختلف النسب ها؟ تبينوا؟ لو خمست كل المال نسبة معينة، إذا خمست فقط. خب كم أخمس على التقدير هذا؟ كم أخرج من الخمس؟ أخرج من الخمس، هل أخرج خمس القدر المتيقن من الحلال أو النسبة الأعلى التي أحتملها حلال؟ قد يقال بهذا وقد يقال بهذا احتمالا. واحتمالات أخرى أيضا قد تتطور في المقام. خب يرد على ما يقوله السيد الماتين أننا إذا أردنا أن نخمس كل المال ثم نخمس الأربعة أخماس على بعض الفروض نكون قد أجحفنا بحق الإمام. كيف نجحف بحق الإمام؟ كيف نجحف بحق الإمام؟ نجحف بحق الإمام من جهة أن خمس الأربعة أخماس قد يكون أقل من خمس مال الحلال، لأن الحلال قد يكون أكثر من الأربعة أخماس، فعلى هذا التقدير قد يقال حتى ما نشعر بحق الإمام يجب علينا أن نخمس النسبة العليا التي نحتمل أنها هي الحلال، قد يقال هكذا. الجواب واضح على هذا الإشكال أن الخمس ذاهب إلى الإمام على كل حال، الخمس الأول والثاني، الخمس الأول والثاني كلهما ذاهبان إلى الإمام، لأن المصرف نفس المصرف. نعم لو اختلف المصرف بلي، لو قيل بأن مصرف هذا الخمس الأول هم الفقراء فقط ذاك مصرفه كذا، قد يقال يوجد إشكال من هالجهة. ثم هذا فرع أن يكون يجب تخميس الكل، هذا الإشكال، كل ما نحتمل أنه حلال، والحال أنه لا يجب تخميس إلا ما كان من مكتسبات هذا العام وفوائد هذا العام، ومكتسبات وفوائد هذا العام قدره في المتيقن يقينا أقل من ذلك، لأن الخمس قد يكون الحرام في المال قد يكون أقل، قد يكون مساوي، قد يكون أكثر، ما تقولوا يقينا هو أقل، ذاك الوقت أصلا يختل الفرض من أساسه، بعد ما خمس حلال مختلط بحرام، ما هو رزق الحلال مختلط بالحرام، هو احتمال أن يكون أقل أو مساوي أو أكثر، أو أكثر أو مساوي أو أقل أو مساوي، يعني مو بالضرورة ثلاثة أطراف، طرفان على الأقل، إما أقل أو مساوي أو أكثر أو مساوي أو الثلاثة أطراف. وعليه فلا شك ولا ريب في مثل هذا الفار أنه لا يتأتى مثل هذا الإشكال على السيد إن مات رضوان الله تعالى عليه. ولعله لهذا ذهب السيد الماتن إلى أنه حيث أن المصر المتحد ذهب إلى أننا نخمس أولا كل المال ثم نخمس الأربعة أخماس. لكن يبقى مشكلة في وجه السيد الماتن أننا إذا خمسنا كل المال نحن ماذا نخمس؟ الحلال مختلط الحرام ده نخمس
المال
ده نخمس مالي
والحرام
ومال الخمس. وهذا ما في إشحاب حق أصحاب الخمس قلنا، لكن خلاف الأدلة. الأدلة تقول خمس أموالك وأموال الحرام، ما تقول خمس الأموال التي لها مالك معلوم. استفدتم؟ وعليه فهذا الاحتمال يقف في وجهه، مختار سيد الماتن يقف في وجهه هذا أنه خلاف الأدلة. ما تقول ما تختلف القضية؟ أقول تختلف القضية، اختلف القضية.
يعني
تختل النسبة المئوية فيما يجب دفعه، يقينا تختل النسبة المئوية فيما يجب دفعه.
أنا حسب نسبة الاختلاط
ما معلومة؟
إذا تبدأ المقدار الذي نطلق أغبي الخمس أولا ثم نخمس.
خب جيد، نجي أول مرة نقول نخمس الأموال حتى نطلع أصحاب الخمس منها، ثم بعد ذلك نخمس الحلال مختلط الحرام. قد يقال هكذا، نقول كم هو الحلال المكتسب هذا العام؟
غير معلوم.
مو معلوم عامد. ذيك المسألة كان فيها عامد. خب كم نخمس هنا؟ يخمس الحد الأقل المعلوم أنه حلال، أو يخمس الحد الأعلى الذي يحتمل أنه حلال؟ قد يقال بأننا نخمس الحد الأقل لأن التمسك بدليل الخمس للأكثر تمسك بعام في الشبهات المصداقية، هي التخميس المغنم. من قال بأن أكثر من الأقل هو مغنم؟ القدر المتيقن اللي هو موضوع الخمس هو الأقل، وحينئذ ندفع خمس الأقل والباقي هذا الاحتمال يرد عليه إيرادان. إيراد لو سلمنا أن هذا الأقل هو الحل الصحيح، يقال بدفعك حينئذ المبلغ الفلاني تكون تدفع من أموالك ومن أموال الحرام إذا مختلط. يعني إذا تدفع خمس أنت فيه في فرض الإشاعة هذا واضح، لتدفع من حمله؟ ما لك ولاية؟ منه قال أول الكلام أن لك ولاية؟ لك ولاية بالتخميس، ذاك تحليل قبل أن يحلل المال، هذا مثل ما مالك مال غيرك، بذاك التخميس لك ولاية. نعم ولاية في الحقيقة مو لك، للشارع، والشارع جعلها بها الطبيب. ذاك بدفعك لهذا الخمس تكون في الحقيقة تدفع حبات الحنطة التي لك ولغيرك، الزيت الذي لك ولغيرك، بعد لم يصح حلال، بعد حلال المختلط من جهة الخلطة لم يصح حلال. كما أنك قبل أن تخمس أموالك لو ما كنت حلال مختلط تعطي لأحد قبل التخميس، ممكن تدفع من أموالك من أموال الخمس، ذاك الخمس الاصطلاح نفس الشيء. مو يقولون لا يجوز التصرف في العين قبل التخميس. هنا أيضا يقال بأن الحلال مختلط بالحرام، هو مو مالك فقط، مالك ومال غيرك، لا يصير لك حلال إلا بعد تخميس الحلال مختلط بالحرام، فكيف تدفع في خمس؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يأتي في المقام، قد يقال مو شبهة مصداقية هنا الأقل والأكثر،
نتمسك بقاعدة اليد للتمليك، نتمسك بقاعدة اليد للتمليك. مو يدك على المال، يدك على المال ودائر أمر المال اللي ملكك بين الأقل والأكثر، تضع يدك على هذا المال، يدك عليه، نتمسك في غير ما هو متيقن أنه ملك للغير، هو مختلط لأن ما معلوم، في غير ما هو ملك للغير في حالات الدوران بين الأقل والأكثر. يعني فقط وفقط هذا الكلام يأتي الإشكال في حالات كون المال في يده، وفي حالات التردد بين الأقل والأكثر ماذا؟ حينئذ يقال بأنه لا شك ولا ريب يصير مالكا للنسبة الأكثر. فإذا صار مالكا للنسبة الأكثر تنقح موضوع وجوب الخمس في الأكثر حينئذ، فكيف تقولون بالأقل؟ لأنه شبهة مصداقية. عندنا قاعدة هنا تنقح موضوع وجوب التخميس في الأكثر. السيد الخوئي هنا يستشكل، يقول السيد الخوئي في المقام بأن قاعدة اليد في خصوص فرض الأقل والأكثر وفي خصوص فرض وجود اليد على المال صحيح تجعله مرد، تجعله ملك لك، لكن موضوع الخمس مو الملكية، موضوع دليل الخمس الملك المغتنم، الملك المستفاد في هذا العام، أليس كذلك؟ وهنا قاعدة اليد وإن أثبتت الملكية على الأكثر لكنها لا تثبت لوازمها أن هذه الملكية كانت على سبيل اكتساب، على سبيل استفادة هذا العام. قد تقول إحنا ما عندنا إما حرام وإما استفادة هذا العام، نقول في الأحكام الظاهرية التفريق بين الآثار ليس بعزيز، وعليه فقاعدة اليد لا تثبت موضوع الملكية. يبقى الإشكال الأول ماذا نفعل به؟ أقول باختصار يا إخوان الإشكال الأول حله واضح عندنا، وهو أن نأخذ بالأقل ونحدد مقدار الخمس ونكسر من مجموع المال الحلال المختلط بالحرام مقدار الخمس، لا نخرجه، نحدد مقداره لأننا قد نخرج معه حرام، نحدد مقداره لا نخرجه، ننقصه من مجموع المبلغ نقصه وهميا، ما نخيله خارجا، ها تنقيص خيالي وهمي، وعندما ننقصه أو قل تنقيص عقلي أفكول وهمي لأنه حقيقة هنا، حينئذ ما تبقى هو الحلال المختلط بالحرام، نخمسه نخرج خمسه ثم نخرج ذلك،
وهذا المفرقة
هنا دائما وأبدا. فيصير هناك فرق بين ما لو خمسنا أولا المال ثم خمسنا القدر المتيقن، فيصير نسبة ما ينفعه المالك أقل. السيد الخوئي له مثال، راجعوا التقرير ما نريد نطول هنا، على كل حال أقل أو أكثر تختلف النسبة، تختلف النسبة بحسب القدر المتيقن الأقل، قد يكون القدر المتيقن الأقل فلان مبلغ، قد يكون القدر المتيقن الأقل جدا مبلغ قليل، وعليه تختلف النسبة، وحيث تختلف النسبة على أي أساس أنا أخمس كل المبلغ وفيه مال ليس لي؟ لماذا أخمسه هذا المال بالحلال مختلط بالحرام؟ كيف أخمسه؟ فمن جهة إخراجه قبل التحليل فيه مشكلة، تخميس الكل فيه مشكلة لأنه خمس أموال الغير، ويؤد أرزم أنا بأن أدفع خمس أموال الغير
يعني لا أدفع خمس المال كله، لا أدفع خمس أموالي وأموال أرباب الخمس، أليس كذلك؟ لا تنظروا إلى إشحافا بحق أرباب الخمس لأنه كله ذاهب للخمس على كل حال. وعليه فالحل الأمثل في المقام هو أنه حيث أن الاختلاط طرأ على مال نسبة الخمس فيه ملك للغير، نحدد هذا المال كم هو قدره المتيقن، ثم نخرج الخمس منه، مو نخرجه خارجا، نخرجه عقلا نسبة مئوية، ثم نخمس المال المتبقي الذي لنا، ها، وحينئذ وللحرام نخرج خمس الحلال المختلط بالحرام. بإخراج خمس الحلال المختلط بالحرام لا تقولوا بأن أكو إشاعة هنا في تمام مراتب، أولا بالخمس ما أكو إشاعة في تمام مراتب العين، ثانيا ولذلك يجوز دفع من مال آخر، وثانيا لو فرضنا أنه إشاعة إحنا ما ندفع لأحد غير أرباب الخمس في الدفع الأول، ومن هنا ندفع الأول يصير باقي المال لنا حلال، من صار كله لنا حلال نستطيع أن ندفع الخمس منه، فلا نكون بهذا، لا نكون لا خمسنا أموال أرباب الخمس مع أموالنا، ولا نكون أيضا في نفس الوقت قد أخرجنا خمسا لأرباب الخمس قبل أن يصير المال لنا حلال، وبهذا يشتبع الطرف. هذا حل مرضي وجيد. طبعا يمكن هنا يا أخوان، أنا قلت لكم المسألة من عوايص المسائل اللي لو أردنا نفصلها ونشققها خمس أو ست شقوق يوجد كل شق فيه إشكالات يمكن أن تتوجه، بس البحث مطول جدا، المسألة لا تستحق ندرك الفرق وندرك الابتلاء به. المسألة القادمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.